المشرقة، تلك الفطرة السليمة، تلك العقول المشرقة، تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع وما فيه سعادة الإنسان. يعني هذا الإنسان نتيجة فطرته السليمة ونتيجة ماذا؟ ونتيجة عقله المشرق يتمكن إلى ابتكار واختراع وإيجاد جملة من الأمور والقوانين التي تحافظ على حياة البشر. ولذلك يبتكر قانون الكذا، قانون كذا، ونظام كذا، وأمر كذا، وما شابه. فإذا نتيجة الفطرة السليمة والعقل المشرق يعمل إلى وضع جملة من القوانين وجملة من المقررات هي التي تمثل الدين. مصدر ذلك نبوغه، ولذلك لا يوجد شيء اسمه جبرائيل. جبرائيل إنما هو كناية عن تلك الفطرة السليمة والعقل المشرك. فإذا يضع الدين ويقرره حينئذ وهكذا. فهذا هو معنى الوحي نتيجة النبوء ليس إلا. إذا هذه قضية، هذه الأطروحة الأولى، أن الوحي نتيجة النبوء. هل يمكن القبول بهذه الأطروحة أو لا يمكن؟ أولا خلنا نرجع لعلماء النفس. علماء النفس ذكروا أن النوابغ لا بد أن يتوفرون على أمور خمسة. إذا توفرت الأمور الخمسة مجتمعة قيل لهذا بأنه نابغة، وإلا فلا. ما هي تلك الأمور الخمسة التي يعتبرها علماء النفس؟ الأمر الأول يعتبرون العشق، اثنين يعتبرون نظام الحقوق، ثلاثة يشترطون العزلة، أربعة يعتبرون السكوت وقلة الكلام، خمسة يركزون على التربية والتوجيه الأولي الذي يتلقاه الإنسان منذ صغره لتكون النتيجة إحاطته بأوله مرتبة النبوة. هذه الأمور، أول أمر، هذا ما يذكره علماء الناس. نجي الآن خلي نحلل نظرية أن الوحي نتيجة النبوة. للأسف أن هذه النظرية جذورها موجودة عند مشركي مكة، وقد أشار القرآن الكريم إليها. لفت سؤال أنا أطرح للمستمع، وأتمنى المستمع أن يتابع هذا السؤال. المكيين وجهوا للنبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الاتهامات، اتهموا بالساحر، اتهموا كذاب، اتهموا مجنون، اتهموا اتهموا. واحد من الاتهامات التي وجهها المكيون للنبي اتهموه بالشعر، قالوا بأن هذا قول شاعر. اتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه شاعر. يا إخوان، لماذا اتهم المكيون النبي صلى الله عليه وآله بالشعر دون غيره من الأمور الأخرى؟ انتبهوا، المكيون كانوا يعتبرون أن قمة النبوغ أن يكون الإنسان شاعر، كما سمع قصة النابغة الدبياني. النابغة الدبياني شلون صار نابغة؟ اخترع طيارة، أو اخترع صاروخ، أو اخترع سيارة. شنو النابغة الدبياني؟ النابغة الدبياني كان شخصية تتميز بقريحة شعرية خاصة، عبر عنه النابغة الدبياني. طيب، لذلك المكيين اعتبروا أن ما يأتي به محمد صلى الله عليه وآله من أدب خلاق عال بلغوه فعبروا عن محمد بأنه شاعر، لأن الشعر قمة النبوة كان في نظرهم. ولذلك قضية أن الوحي نتيجة النبوغ مشار لها في القرآن الكريم. لما ترجع كيف كان القرآن الكريم يتحدث مع المكيين، وكيف كان القرآن الكريم يذم اتهام النبي صلى الله عليه وآله بالشعر وإبطال هذه الدعوة، يتضح لك رفض نظرية النبوغ. لا جانب. إذن مصدر النظرية للأسف وكلمات مشركي مكة، وقد ردها القرآن الكريم في غير مورد من الموارد المعروفة في القرآن الكريم. ده أولا. دعنا من هذا، يمكننا أن نجيب بعد ذلك بالجواب التالي. أقول، هل يا ترى يمكن للنابغة أن يقدم إخباراً بتياً قاطعاً في قضية من القضايا لا يحتمل فيها الخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم بعد لم تغلب، إخبار على نحو البت القاطع، وتالي وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مع أنهم إخبار بالانهزام وإخبار بالانتصار على جهة البت القاطع، على جهة الجزم. هل ما يمكن أن تتصور في شأن شخص نابغة؟ ذولا النوابغ لا يستطيع أن يقدم إخبارا بديا جازما في قضية من القضايا. إذا قضية أن الوحي نتيجة النبوغ قضية مرفوضة لا يمكن القبول بها، فضلا عن أن ما اعتبره علماء النفس من قيود بالنابغ لا تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وآله. لجانب مضافا لما سيأتي بعد قليل من أن النبي يصرح بسماوية الوحي، فكيف يحمل بعد ذلك على البعد البشري؟ هذه النظرية الأولى أو التقريب الأول للنظرية البشرية. التقريب الثاني هي النظرية النفسية، يعني أن الوحي إنما هو وحي نفسي وليس وحيا سماويا. بمعنى إن محمدا صلى الله عليه وآله كان شخصا ذا نفس طاهرة مشرقة بعيدة كل البعد عن الأرذان والرذائل والقبائح. كان محمد صلى الله عليه وآله يعتزل قومه فيجلس في غار حراء أياما وأياما. تلك العزلة التي كان يعيشها محمد صلى الله عليه وآله أوجبت نقاء وصفاء وطهرا في نفسه الطاهرة، فصارت نفسه الطاهرة تحدثه وتبرز إليه وتعطيه ما كان يلقيه للمسلمين وحيا. أقرر لك بمثال. الشاعر شلون تتفتق قريحته ويجيب المثال هذا؟ يقول الشاعر يجلس في خلوة مبتعدا عن الناس ويبدأ باستجماع حواسه واستجماع شعوره كاملا، ثم يبدأ بصياغة الكلمات وتنظيمها وتقديمها للمتلقي القصيدة. ولذلك يحتاج إلى هدوء، إلى سكينة، إلى استقرار، إلى دعاء، إلى راحة. شايف أنت شاعر واقف في وسط سوق واقف ويكتب قصيدته؟ يعني ما يمكن. يبغى له استقرار ويبغى له هدوء ويبغى له ويبغى له. يقول هكذا الوحي أيضا. الوحي هكذا، كان محمد صلى الله عليه وآله يعيش حالة من العزلة والانقطاع والابتعاد عن الناس، فكانت نفسه الطاهرة النقية البعيدة عن الرذيلة وعن المعصية والخطيئة، فكانت تبرز الوحي بهذه الكيفية. هذه النظرية الثانية أو البيان الثاني نسميها نظرية الوحي النفسي. هذه النظرية أيضاً موجودة في كلمات المستشرقين، وقد عمقت من قبلهم مع أن أصولها قساوسة الكنيسة المسيحيين. المسيحيون لما أرادوا أن يضربوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وما وجدوا طريقاً للنيل من هذه الرسالة العظيمة، اتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأن كلامه مصدره طهارة نفسه، مصدره إيمانه، مصدره عفة ذيله، مصدره نقاوة قلبه. النبي ما عنده اتصال بالسماء، وإنما هذه قضايا نفسية تعطى نتيجة الطهارة. ما يمكن نعبر عنه بالحاسة السادسة اليوم. إنسان يجلس فيكون عنده فراسة شديدة تتولد عنده للأمور، أو ما تدخل قبل قليل بما جاء في كلامه بالشاعر فيكون هذا الأمر. وهذا مصدر قساوسة الكنيسة المسيحية عندما أرادوا أن يضربوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لو ترجع تجد أن المستشرقين أو بعض المستشرقين اتبنوا للنظرية وهي نظرية الوحي النفسي، واتهموا الوحي بأنه قضية بشرية، وبعدين ضربوا قضية النبي وقالوا بأن محمدا صلى الله عليه وآله لا يوحى إليه، وإنما هو الذي يلقي إليه ما تمليه عليه نفسه نتيجة ذلك. هذه النظرية الثانية. لو جئنا نتأمل في هذه النظرية، يكفينا أن ترد هذه النظرية بكلمتين. كلمة الأولى، إذا كان النبي لا يوحى إليه وإنما نفسه التي تحدثه، فكيف يتقبل الناس ذلك؟ ما واحد يجي يقول له يا محمد لعل هذا حلم من الأحلام، أضغاث من أضغاث الأحلام التي رأيتها أو التي قد أحط بها خبرا، فلا تقبل. إذا كانت القضية قضية نفسية، هذه من الأحلام والرؤى والأضغاث. اثنين، هل يمكن أن يصدق هذا الكلام لقائل أن يقول بأن هذا من الجنون غير مقبول ذا المعنى؟ ثلاثة، وهو الأهم، إن هذا ينافي ما جاء في القرآن الكريم، وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به على قلبك الروح. إذن القرآن صرح بأن الوحي قضية سماوية وليس الوحي قضية بشرية. طبقا لهذا، أن القول بأن الوحي أمر بشري أمر غير مقبول، لأن التصويرين المذكورين لا ينهضان في إثبات المدعى. نجي النظرية الثانية، وهي النظرية التي عليها المسلمون.